A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة للبودكاست مش بالشبشب. اليوم حلقتنا كالعادة لذيذة وطريفة، بس أحلى اليوم شوي لأنه عنا ضيفة كتير مميزة. اليوم ضيفتنا المميزة أنيسة الشريف، عندها صفحة تنشئة تلاقوها أونلاين وعلى إنستغرام، وحنخلي هلأ أنيسة تحكي لنا أكتر على مشروع تنشئة وكيف ابتدى وعلى شو مبني وكيف فيها تساعدنا وتساعدكم إنها تضيف أشياء مفيدة لحياتنا التربوية. أهلاً فيكي.
شكراً. شكراً لونا. شكراً وسام.
أهلاً وسهلاً فيكم بالبودكاست التربوي مش بالشبشب. أنا اسمي وسام، قبل 4 أولاد،
وأنا لونا أم لبنت وولد.
أنا ولونا كل واحد فينا عنده بيته وعيلته، وهذا بيعطينا قصص أكتر نشاركها معكم.
نحن مش أخصائيين، نحن أهل مثلنا مثلكم، وهذا البودكاست منشارك فيه قصصنا وحكاياتنا وأفكارنا وخبراتنا الناجحة والفاشلة لنتعلم منها ونساعد بعض لنكون أهل أحسن.
محتوانا مبني على كتب وفيديوهات ومقالات عن التربية مع خبراتنا وملاحظاتنا اليومية مع أولادنا.
فيكم تتسمعوا علينا على كل منصات البودكاست، أبل، جوجل، أنغامي، سبوتيفاي، ساوند كلاود ويوتيوب.
ما تنسوا تشتركوا بالقناة ليجيكم تنبيه عن حلقاتنا الجديدة وتخبروا أصحابكم عن محتوانا إذا عجبكم.
وفيكم تلاقونا بكل شبكات التواصل الاجتماعية تحت اسم مش بالشبشب. أنيسة، كيف بلش معك تنشئة؟ واحكي لنا عنه شو هو، أو احكي لنا شوي عن حالك.
شوفي، هذا السؤال بيخليني أتكلم يمكن كل الساعة اللي حاطينها للبودكاست، بس خليني أختصر.
خذي راحتك.
لا، ما نحن كنا نبغي نغطي أشياء أكثر، بس تنشئة بلشت، أو هي أنا ما أقدر أفصلها عن قصتي، يعني أنه طبعا بدأ الموضوع كله لما انولدت بنتي جنى، هي عمرها 7 سنين الحين. من قبل لا تنولد هي، أنا شغلي كله كان في السياسات الاجتماعية في حكومة دبي، فكنت متخيلة أنه عندي اكسبوجر أو اطلاع على مواضيع التنمية البشرية والتعليم، لأنه هذا شغلي كان صار لي يعني من 2001 وأنا أشتغل فيه. وأيضا على الجانب الشخصي، أنا أكبر واحدة من 9
ما شاء الله،
فدايما كنت محاطة بالأطفال، وأكبر واحدة، أكبر من واحدة من الأحفاد من الطرفين، من جهة عائلة أمي وعائلة أبوي. فلما كنت حامل ببنتي تخيلت انه الموضوع رح يكون سهل، انه خلاص يعني طفلة وانا فاهمة شو لازم اسوي. ومع ذلك رحت واشتريت كتاب، ما بنقول شو اسمه، ولكن واحد من الكتب اللي هو بست سيلرز يعني، او مشهور جدا، وعلى اساس انه خلاص انا جاهزة. بس طبعا اول ما انولدت، واكيد انتم كلكم تعرفون، بس لما يدخل الطفل في حياتنا كل الاشياء النظرية تطلع من الشباك.
صح.
فبلشت أحس إنه لا، ما في شيء قاعد يضبط، وكل الأشياء اللي أنا كنت متخيلة إني أنا أعرفها مش بس ما قاعدة تجيب نتيجة، هي قاعدة تخليني أحس بالذنب كل الوقت. فدخلت في هذا السايكل، هاي الحلقة المفرغة للإحساس بالذنب، إنه ما في شيء قاعد يشتغل، وأنا حاسة إني أم فاشلة، وحاسة إن بنتي تعيسة. ولما رجعت على شغلي ضل معاي هذا الإحساس. تعرفون، هو ممكن يكون كليشيه الناس تقوله، إنه نحنا لما يكون عنا أولاد نبتدي نشوف العالم بشكل مختلف، بس هو فعلا صحيح. بديت أشوف الأشياء بشكل مختلف، إنه نحنا شو اللي قاعدين نسويه هني؟ إذا كل شيء أنا أعرفه وأتخيل إني أعرفه ما أشتغل على مستوى طفل واحد، كيف أنا متخيل إنه ممكن يشتغل على المستوى السياسات العامة اللي إحنا قاعدين نحطها؟ ودخلت في مرحلة أسئلة يعني قوية، وراها قررت أني أترك الشغل. ما كان عندي بلان بي، بس كنت أحس أنه أنا ما قاعدة أسوي شيء حقيقي. أو يعني لي في هالمرحلة، أو محتاجة أغير أفكاري ألاقي شيء جديد. وخذ تقريبا أول سنة، سنة ونص، كانت رحلة استكشاف، سويت فيها كورسز parenting و child psychology أو علم نفس الطفل، وقريت وايد، ولين ما لقيت hand in hand parenting، وهذول حققوا لي المعادلة بصراحة الصعبة، أنه أقنعوني، أقنعوا في أفكاري وأقنعوا، وحسيت بالراحة وأنا أطبق، لأنه حسيت الأبروتش اللي هم يشتغلون عليه أو المنهجية هي متوافقة مع فطرتنا نحن كبشر. وراها بديت برنامج التدريب مع هاند ان هاند، وصراحة حسيت أنه هاي المعرفة لازم أنقلها للآخرين، أنه ليش ما حد قال لي هذا الكلام من قبل، وين كان مخبأ يعني. فتنشئة بدت من هني، تنشئة صار لها تقريبا 3 سنوات الحين. شكرا. وعندنا مجتمع جميل، دربنا مجموعة كبيرة من الأمهات والآباء أيضا على مبادئ هاند ان هاند. الفكرة من وراء تنشئة أنه ننقل هذه المعرفة للعالم العربي، فشغلي كله هو تعريب لهاي المادة، وكل الكورسات اللي أقدمها أيضا أقدمها بالعربي. فهاي تنشئة باختصار وليش هي موجودة.
وإذا بتحكي لنا شوي أكثر على شو هاند ان هاند.
هاند ان هاند هي مؤسسة غير ربحية موجودة في أمريكا، أسستها إنسانة رائعة جدا اسمها باتي وبفلر، وأسستها من 30 سنة بناء على خبرتها هي في التعامل مع الأطفال مع أولادها، وأيضا هي كانت تشتغل في حضانة للأطفال، فكانت تراقب ردود أفعالهم وتطبق بعض المبادئ اللي اتطورت على أساسها منهجية التنشئة عبر التواصل اللي نحن ندرسها الحين. والشركة هذه تدرب مدربين وتدرب أهالي، ففي كورسات خاصة بالمربين إذا يبون يتعلمون المنهجية ويطبقونها مع أولادهم، وفي مسارات تدريب، برامج تدريب لتأهيل مدربين يشتغلون مع الأهالي. والموقع أنا أنصح كل حد إذا لغتهم الإنجليزية، يعني هم مرتاحين باللغة الإنجليزية، أنهم يروحون ويشوفون الموقع، لأن غني جدا جدا بالمصادر، في كورسات أونلاين، في مصادر مجانية، وأيضا تقدرون تشوفون كل لستة المدربين من كل أنحاء العالم. نحن الحين تقريبا 100 وشوي مدرب ومدربة في كل دول العالم تقريبا.
هاند ان هاند كان أحد المصادر لإلي أنا شخصيا، وكنت ناوية أكون واحدة من هدول اللي بياخدوا الكورسات لأصبح مدربة.
ما راحت الفرصة،
ما راحت الفرصة، راح أعملها إن شاء الله، بس إجا مش بالشبشب، ولقينا حالنا عم نتطور، هو لسه على my to do list.
أكيد. شوفي أنا أعتقد أنه هاي رحلة راح تضيف الكثير لأي مربي، حتى لو ما دخل مسار المدربين، بس فعلا فعلا الأفكار اللي تنطرح في ضمن المنهجية أفكار راح تغير نظرتكم، مش بس لعلاقتكم مع أطفالكم، لعلاقتكم حتى لعلاقتكم كلها. يعني أنا هذا اللي صار معي، بديت أشوف العلاقات الإنسانية بمنظور مختلف.
صحيح.
فيك تعطينا أمثال أو شو
المبادئ الأساسية؟
لو مثلا أكثر 3 مبادئ أساسية حابة تخبري العالم عنها عشان يعرفوا عشو عم نحكي.
أوكي، واحدة منهم خلينا نبدأ في الأهالي نفسهم والمربين، وهذا الشيء اللي جذبني لهاند ان هاند، يمكن أنه ما كانوا judgmental، أو شو بالعربي هي
ما
في أحكام على المربين. نحن دائما لما ندخل على مواقع تربية أو أي شيء له علاقة بالمربين أو البارنتينج، دائما نلاقي في كأنه نبرة اتهام للمربي، إنه أنتوا لازم تسوونه، أنتوا مقصرين، وا وا وا. مع هاند ان هاند هاي النظرة مو موجودة. هاند ان هاند يبدؤون أصلا خطابهم للمربين بأنه نحن نعرف أنه التربية صعبة، نحن نعرف أنه علشان نحن نربي طفل مطلعة بشكل متوازن لها العالم، نحن محتاجين نكون مرتاحين ومحتاجين دعم. فهذا أول مبدأ جذبني لهاند ان هاند، أنه نحن دائما نشتغل لدعم المربي، مش لا يعني إضافة إحساس بالذنب، ما ننطلق من الإحساس بالذنب إنه خلينا نحسسك بالذنب علشان تروحين أنت تصيرين أحسن مع أولادك، إذا ما سويتي كذا ابنك مدري شو بيصير فيه. لا، يعني هذا الخطاب كله خطاب تخويفي ومش إيجابي أبدا، وخصوصا في شيء مثل التربية والعلاقات الإنسانية. إحنا اليوم كلنا نحب أولادنا، ما في حد ما يحبهم. إذا قصرنا معاهم قصرنا لأنه نحن ما نعرف، ناقصتنا معلومات، أو لأنه نحن عندنا شيء مش محلول، في تروما معينة أو آلام معينة نحن عشنا فيها كل حياتنا وما عارفين نتعامل معها وما تحلحلت، فقاعدين نحن نسقط هذه الأشياء على أولادنا. فهذا أول شيء كان مختلف في هاند ان هاند، إنه نحن هني ندعم المربين. ثاني شيء اللي كان وايد يعني مذهل بالنسبة لي هو أنه نحن نتقبل كل أنواع المشاعر، كل أنواع المشاعر، ما في مشاعر سيئة ومشاعر جيدة، السلوكيات هي اللي ممكن تكون جيدة أو سيئة، لكن المشاعر هي مشاعر. وهذا في التطبيق نحن كمدربين أو كمجتمع هاند ان هاند دائما نقول أنه نحتاج نعطي مساحة للأطفال أنهم يبكون إذا هم محتاجين، ويمرون بنوبات غضب إذا هم محتاجين. مهمتنا مش أنه نحن نوقف البكاء أو أنه نكون معاهم، نحميهم، نخلق مساحة آمنة عشان ما يأذون نفسهم أو يأذون الآخرين أو يأذوننا، ولكن نحن مش مهمتنا نوقف البكاء. وهاي اللي نحن نشوفها في ثقافتنا أنه بس يبكي الطفل الكل على طول يهجم يبغي يوقفه. نحن كمربين الأنظار كلها تي علينا، إذا كنا في أي مكان وبنا أو بنتنا بدوا نوبة بكاء الكل يتجه على هذا المربي، سكتوهم سكتوهم،
والنظرات بتبلش إنه
تماما، ونحن نحس
بهذا في الطيارات والمطاعم
بينما نحن لازم، يمكن أنا أعتقد جد فعلا أنه لازم نتعلم من الأطفال أنه نحن ما نخبي مشاعرنا. الأطفال بعدهم على الفطرة، إذا يعرفون كيف يفرغون المشاعر السلبية بشكل طبيعي اللي هو البكاء ونوبات الغضب، نحن يمكن لازم نعلمهم انهم يسوونها بشكل يعني كوتن كوتا نقول بين قوسين حضاري اكثر، ولكن مش مهمتنا انه نحن نمنع البكاء، لان البكاء هذا شيء صحي وآلية فطرية، يعني الله اعطانا اياها علشان ننظف اي تراكمات موجودة داخلنا. فهذا الثاني شيء تعلمته او فكرة كذي مختلفة في هاند ان هاند. الفكرة الثالثة اللي مع هاند ان هاند يمكن ما يركزون عليها باقي منهجيات التربية هي تركيزهم على اللعب، واللعب هذه واحدة من الأدوات المهمة جدا جدا جدا، ونحن خلينا نقول ما نقدرها حق قدرها. نحن دائما نفكر في اللعب على أنه شيء نسويه في وقت فراغنا، أو إذا نبغي الأولاد يحلون عنا يعني أنه روحوا لعبوا روحوا لعبوا وخلوني، بس اللعب هو الأداة اللي الطفل يستكشف فيها العالم، واللعب هو الأداة اللي الطفل يبني فيها ثقته في نفسه، وأيضا يتعامل فيها مع الكثير من المشاعر المتراكمة داخله،
حتى اجتماعيا
تماما، هو يتعلم كل المهارات الاجتماعية من خلال اللعب، ويحتاج أنه يحس بالأمان، وإحساسه بالأمان إيه لما حد من أمه، يعني حد منا نحن يكون موجود، أمه أبوه يكونوا موجودين ونسمح له أنه يلعب بشكل غير مخطط له، بشكل هو يقود اللعب، مش أنه أنا أجيب له لعبة ويلا تعال نلعب. نحن صاير لعبنا كله structured خلينا نقول، أو مخطط مسبقا، أنه تعالوا حطوا اللعبة أو أنا أقرر تعالوا نسوي كذا. فنحن بهاي الطريقة ما قاعدين نسمح للطفل أنه هو يستكشف نفسه ويستكشف جسمه ويستكشف عالمه. هاند ان هاند وايد تركز المنهجية أنه نحن نلعب، وعندنا كثير من الأدوات اللي تعلمنا أو تدخل اللعب في حياتنا وعلاقتنا مع أطفالنا بطريقة تساعدهم.
وللمستمعين اللي بيفكروا أنه اللعب هذا منطبق على بس الأطفال الصغار اللي هم مثلا 0 إلى 7 أو 8، شو بتقولي لهم؟
أنا أعتقد شوفي، بالنسبة مو بس حق الأطفال الكبار، حتى لنا نحن ككبار نحن المشاكل تبدأ، والكثير منا اللي عندهم أطفال أكبر يعني في عمر 10-11 اللعب يوقف فجأة في عالم الطفل، ونحن نتوقع منهم أنه على طول يبتدون يتصرفون كبالغين ويصير عليهم الكثير من الالتزامات، فهذا يخلق بالضبط، هذا يخلق إشكالية في عالم الطفل الداخلي، أنه أنا طب هاي المشاعر اللي أنا قاعدة أمر فيها وين أوديها
إذا أنا ومتوقع مني أني أكبر وأعمل كل هاي الأشياء ومش عارف وين أروح بمشاعري، بس أنا لسه حاسس أني طفل
تماماً.
بس يمكن جسمي وجسم كبر بس أنا عقلي لسه
عاطفياً ونفسياً هما ما زالوا محتاجين هذا التواصل معنا، محتاجينهم يلعبون. يمكن الطريقة تتغير شوي ولكن هذا ما يلغي الحاجة للعب. المشكلة بعد أنه نحن ككبار أحياناً لما نقول حق الناس لعبوا مع أولادكم أو لعبوا يكون وايد صعب صعب صعب، وهذا الشيء مش جاي من فراغ. إذا أنا ما في حد لعب معاي بهاي الطريقة وأنا صغيرة
ما رح أنا أعرف ألعب
ما رح يكون عندي صعوبة كبيرة في أني أنا ألعب بهاي الطريقة مع أولادي. لكن هذا مش معناته أنه مستحيل، معناته أنه نحن لازم نكون واعين، ما نحس بالذنب أنه أنا فيني شيء غلط. لا، هذا الشيء وايد يتكرر عند الكثير من الأباء والأمهات. أنا دائما اللي أقوله أنه لازم نفكر فيها كثيرابي أو كعلاج. الله عطانا أولادنا في حياتنا علشان يروونا الجوانب اللي نحن محتاجين نشتغل عليها في نفسنا، ودائما دائما لما نشرح لهم طريقة اللعب حسب الأدوات اللي نحن ندرب عليها الناس تسمع يعني الشرح وتقول أوكي حلو سهل، بس لما يروحون يطبقون يرجعون لنا بعد ما يطبقون أنه لا أنا ما قدرت، كان وايد صعب.
لأنه أنا بحس شخصيا كتير سهل أنك فيك تعمل فيك تعمل لعبة من اي شيء، اي شيء
يعتمد على شخصيتك وعلى انت كيف عشت طفولتك وبعد يعتمد على الطريقه اللي نحن نوجه فيها. يعني نحن لما نقول العبوا نحن نقول العبوا مع الاطفال وعطوهم القياده. احيانا هذا الشيء يكون صعب جدا لان انت احساسك دائما راح يكون انه لا تسوي كذا، هذا خطر، هذا مش آمن، هذا كذا هذا كذا. نحن هذا اللي نبغي نوقفه، نبغي نوقف هذا الكريتيك اللي داخلنا، الشخص اللي ينتقد ويعطي توجيهات. لما تبتدي تلعب بدون ما تعطي توجيهات، والشرط انه انت ما تقول لا على اي شيء ابنك او بنتك راح يسوي.
اوكي، على هذا صعب.
فهني بدون ما تصلح بدون ما توجه انت تروح بعين المراقب انه انت ليش قررت تسوي هذا الشيء، ليش قررت أنه أنت تلعب بهاي الطريقة. وخياراتهم للعب أحياناً إذا عطيتهم المساحة ممكن تكون محفزات لك، لأن أنت هني ما مش أنت اللي تقود اللعب، أنت ما تسوي الشيء المريح بالنسبة لك، أنت تسوي الشيء اللي طفلك قاعد يطلبه، فغالباً يكون تريجر. بس إيه، في ناس مرتاحة مع اللعب، يعني مش شرط أنه الكل يكون مش مرتاحين، بس أنا من تجربتي ومن شغلي في هاي الكم من سنة أحس أنه هذه واحدة من الأشياء الشائعة جدا جدا، أنه صعب جدا أننا نلعب.
ممكن نرجع للنقطة الثانية اللي حكيتي عنها، أنه كل المشاعر شو ما كانت مقبولة. في قصة ما بتذكر إذا حكيتها بحلقة تانية من البودكاست تبعنا، بس لما كنت أنا صغيرة إجت بنت خالتي وبنتها يزورونا من كندا، وبنتها كان عمرها 5 سنين، أنا أكبر منها بسنتين 3، والبنت بكيت. وبتذكر لليوم وبكرة، يعني بتعرفي في ذكريات تترسخ
بتضل معلمة
كصورة، إنه فيلم ما بتنسي لو شو ما كان.
صحيح.
البنت بكيت ورحت لأمها حضنتها وقالت لها It's okay to cry، معلش تبكي، ابكي أنا جنبك، ابكي. أنا كطفلة كمان، يعني ما كنت كتير أكبر منها 7-8 سنين، طلعت هيك إنه شو يعني it's okay to cry. ما بعمري سمعت أمي بتقولي إنه معلش تبكي،
أو أنتي سمعتيها تقولك لا تبكين.
أنا ما بتذكر بصراحة، بس وقتها بقول إنه إيش يعني it's okay to cry، فهما مش فاهمة ليش عم بتقولها it's okay to cry، ليش البكا شيء جيد بمخي. أنا البكا مش إشي جيد، البكا إشي لازم تخبيه أو توقفيه، أو
سلوك سيء،
سلوك سيء. وضل هذا الإشي براسي لحد ما جبت أولاد. يعني طبعا ما فكرت فيه، بس لما انولدت بنتي وتبكي، مرقت فترة أنا معاي يمكن تقريبا سنة كاملة لما أسمع أي بيبي بيبكي يجعوني عظامي من جوا. بتعرفي لما مثلا حدا ينجرح وتشوفي دمه ويصيبك هاي الرياكشن يجعوكي يجعوني عظامي. طب أنا ليش بنتي لما تبكي أتأذى جسمانيا جسمي يجعني؟ لحد ما صرت أقرأ ودخلت بالمواضيع صرت بدي أفهم أنا أوكي. ساعتها تذكرت it's okay to cry, دخلت على جوجل وI typed why is it okay to cry ومنها دخلت بكل هاي المواضيع.
واو
عن جد عن جد هاي شغلة ما بقدر أحكي عنها كفاية أدي. يمكن بمجتمعنا إحنا ما منحب المشاعر المشاعر السلبية الصعبة البكاء الصراخ الغضب من وجهتين نظر. من وجهة نظر إنه عيب ومش قدام الناس ومش هيك لازم دائما نكون شكلنا منيح وعم نضحك وإحنا سعداء مهما كان إحنا عنجد شو حاسين. هاي أول نقطة. والنقطة الثانية إنه لا خلص أنت قوية أنت منيحة أنت ما مالك شيء بكفي بكى. بس ليش؟ لأنه بكائنا بيسبب
ألم العظام هذا اللي أنت حسيتي اللي أنت حسيتي لما بنتك كانت تبكي هو probably اللي الشيء اللي الأغلب يحسونه. لأنه أنت لما كنتي صغيرة ما حدا خلاك تبكين. إحنا لما نولد نكون مخزنين كثير من المشاعر, أشياء صارت لنا وإحنا في الرحم أجنة, الولادة صارت صعبة, في يوم إحنا بكينا وما حد رد علينا فخفنا, هذه المشاعر تظل داخلنا
صح.
ونحتاج أنه نطلعها بالبكاء. فلما ما يسمحوا لنا أنه نبكي يهزونا ويحطوا لنا الباسيفاير المصاصة بحلجنا وإحنا نظل مجمعين هذه المشاعر فتروح في العظم وتروح في ال...
وبحب في أقول أنا ما يعني ما بدي أي حدا يفكر إنه مثلاً أمي ما كانت حبوبة أو إنه ما كانت تهتم فيني أبداً. بالعكس هاي الأشياء بتصير أكتر وأكتر بالعيال الكتير محبة وكتير بدها أحسن إشي لأولادها. بس هو
صحيح يمكن كلامك. شوفي نحن دائماً لما نقول هذا الكلام
يعني.
ما نقوله من منطلق نقد
أو زعل أو من أهلنا أو أي شيء
يعني لا. إيه لأنه نحن دائماً نقول أهلنا سووا اللي يقدرون عليه بظل العلم اللي عندهم
صحيح.
بالموارد اللي عندهم بالفهم اللي عندهم وهم نتاج ثقافة أصلاً صح. تربوا فيها وعاشوا فيها. نحن نقول هذا الكلام علشان نفهم نفهم شو صار علشان نحن ما نعيد
صح.
نفس تكرار. السايكل هذا صح. أو الدائرة نفسها مع أولا.
بتذكر هذا الموضوع لما سجلنا حلقة الإهمال العاطفي واحد من الناس اللي قابلناه كان بيقول إنه المشاعر بكل أشكالها ما كانت موجودة عندهم بالبيت يعني لا البكاء
ولا والفرح الشديد.
تقول إنه ضلنا 3-4 سنين ما نشوف شيء بعد فجأة مثلا حدا يسافر أشوف أبوي انفجر من زيرو
إلى 100
فجأة هيك يعني صح.
هي هاي كلها لها علاقة بالنضج العاطفي في المجتمعات. وعلى فكرة احنا دائما نقول في مجتمعاتنا بس اعتقد هذا الشيء عالمي في كل مكان
صحيح.
في رعب من المشاعر وفي هاي النظرة اللي قلتي عنها لونا انه اذا انا بكيت انا ضعيف
صح
فاذا انا لازم ما ابكي. واحنا هاي اشكالية كبيرة خصوصا احنا مع الاولاد على فكرة الطريقة اللي نربي فيها الاولاد نربي شباب ما عندهم يعني الجانب العاطفي هذا مغيب تماما انه عيب تزعل عيب تخاف عيب تروي مشاعرك
عيب حتى
ايه يعني لدرجه انه بس هذا جزء من كياننا نحن كبشر. فلما نربيهم بهاي الطريقه يكبرون يصيرون
مكبوتين
ويعانون من اليوم لما نروح نشوف نسبه الاحصائيات العالميه يعني للاكتئاب والانتحار دائما الرجال عندهم نسبه اعلى
صحيح
لانه هم ما عارفين يتواصلون مع هذا الجانب وهذا الجانب موجود فينا لسبب لأنه نحن مركبين بهاي الطريقة مخلوقين. تخيلي أنت تعيشين كل حياتك مثلا ما تستعملين إيد أو ريل أنه شو ليش أنا مسوية ليش مقللة من قدرتي على
يصير عندك إمبالانس جهة تانية
تماما وهذا يخلق مشاكل كبيرة للأسف.
شو نصيحتك للناس اللي بيحسوا هيك إن هم في جهة من عاطفتهم ما بعمرهم اتصلوا فيها أو إنه حسوا على اتصال فيها أو شيء وحابين يكسروا هذا يكسروا هاي العادة، أو إنه حابين يكونوا على اتصال أكتر بعاطفتهم عشان يكونوا أهل أحسن لأولادهم، شو مثلا أول إشي بيخطر عبالك كنصيحة؟
يعني شوفي، أنا مثلا ما أقدر أفكر في شيء واحد محدد ممكن يشتغل للكل، بس أنا أعتقد أنه الإنسان اللي وصل لهالمرحلة من الوعي أنه انتبه أنه إن أنا عندي شيء
صح
مش صح مش ضابط، وهذا الشيء مسوي لي إعاقة في طريق يعني اتصالي وتواصلي مع أطفالي، هاي الوعي بهذا الشيء هو بحد ذاته نص العلاج.
صحيح.
لأنه غالبا شو اللي يصير لما الأطفال يبتدون يعني مثلا يظهرون سلوكيات معينة، نحن دائما نروح نفكر شو لازم أسوي للطفل. نعم، لأنه كأنه في شيء لازم أصلحه هناك.
صحيح.
بينما هو مش شيء للطفل، هو شيء في العلاقة بيني وبينه، وعشان أصلح العلاقة لازم أشتغل على الطرفين.
صح، تتفهم
أنا وهو، هو شو عنده، شو صاير في عالمه قاعد يعطيني هاي السلوكيات، وأنا ليش قادرة ما قادرة أستجيب لها بالطريقة الصح أو ما قادرة أشوفها بالطريقة الصح. اليوم نحن محظوظين لأنه في وفرة في العلوم، وفي عنا نحن كلنا بكبسة زر.
صحيح.
ممكن نحن نروح ونلاقي المعلومات اللي كانت من زمان من أيام أهلنا لازم يدورون عليها. تتذكرون نحن يمكن كلنا
الإنسايكلوبيديا
تماما، ولما ندخل المكتبة كيف كنا ندور على الكتب، كان في هاي الكروت.
صحيح.
اللي فيها اسم الكاتب، وبعدين نروح ندورها بالضبط أدراج، وبعدين نروح ندور رقم الرف علشان نطلع الكتاب. فاليوم المعلومات موجودة.
صحيح.
احنا بس المفروض انه ندور على الاتجاه الصحيح، والاتجاه الصحيح يبدأ مني أنا، من وعي أنه فيني أنا شيء لازم أشتغل عليه. هي علاقة، شو ما أبغي أعدل في أولادي لازم أبتدي من نفسي أول، وهذا الشيء رح ينعكس عليهم. ما في شيء أنا أسويه بس للولد أو للبنت أو أغير فيه، مش عملية تغيير في هذا الإنسان.
دكتورة شفالي بكتابها The Conscious Parent بتحكي كتير على أنه إحنا منفكر أولادنا إجونا لنعلمهم ونربيهم ويصيروا بطريقة معينة، بس على عكس ذلك الأولاد بيجونا وهم اللي بيربونا، لأن هم بيفتحوا الشباك على حالنا لنشوف إيش إحنا مين كأشخاص وكمشاعر. وعشان هيك دايما أنا وسام نحكي بكل حلقاتنا أنه العلاقة التربوية مش one way direction، مش من فوق لتحت. العلاقة التربوية دايما جهتين، ومش ضروري انت دايما صح، مش ضروري الأساليب اللي انت تعودت عليها مش ضروري هي نفس الأسلوب اللي لازم تمشي فيه لقدام، لأنه انت كنت شخص واللي قدامك شخص كامل متكامل جايك بانطباعات وبأفكار جديدة واستكشف العالم بطريقة غير
وعالمه أصلا مختلف عن عالمك اللي أنت عشت فيه. تمام. يعني اليوم نحن نقدر نحصر بعد سنتين شو راح يكون شكل لا. العالم، فنحن قاعدين نربيهم لعالم نحن ما نعرف شو هو أصلا.
بالضبط.
فنحن كل اللي عندنا يا صراحة يا لونا أنه نحن نثق في الفطرة الإنسانية،
أنه إحنا نتطور كأشخاص وهم حي، وبدنا نربيهم بطريقة أنه هم يتطوروا شو ما صار لهم، يكونوا مرنين، يكونوا أقوياء.
تماماً.
يكونوا في عندهم صلابة داخلية يقدروا يواجهوا فيها شو مكان،
ثقة وإحساس بالأهمية أنه أنا عندي self worth.
هاي بتيجي من فهم الأحاسيس
وتي مني أنا، لأنه هاي الأشياء ما ممكن أنا أعلمها واحد اثنين. يعني أقعد مع بنتي مثلا وأقولها لازم تكونين قوية، ممكن أسوي هذا الشيء من اليوم لين 10 سنوات قدام، بس إذا هي ما شافتني أنا
صحيح
كيف أتصرف في المواقف كل يوم، وما شافتني أنا كيف أتعامل معاها، هل أنا أثق فيها وأثق في قراراتها، هل أنا أعطيها المساحة أنه هي تجرب وتغلط، هذا كله اسمه مودلينج. نحن نعلم ننقل هذه القيم لأولادنا وهذا الإحساس بالقيمة، وندربهم على الصلابة الداخلية وكل هاي الأشياء الحلوة اللي نتكلم عنها بالقدوة. إذا أنا عندي نقص في إحساسي بقيمة نفسي، ما كيف راح أنقل هذا الشيء لأولادي؟
صح.
لأنا ما عندي خبرة حياتية، ما مريت في شيء صعب وطلعت منه بدون ما أنكسر، كيف أنا ممكن أعطيهم أي شيء؟ فيعني البداية دايما منا، لكن مثل ما قلتي إنه هي علاقة في اتجاهين، في أشياء هم رح يعطوني إياها وينبهوني عليها، في أشياء أنا لأن أنا أكبر وأنا أعرف العالم وخبرة وأنا مسؤولة، هم بعدهم صغار يعني أنا مسؤولة أنه أنا أعلمهم وأحط أخليهم في أمان وأوجههم في اتجاه صحيح، بس في خط رفيع بين أنه أنا أكون مسؤولة وبين أني أنا أكون دكتاتورة يعني. فهو هذا الخط اللي نحن لازم نكتسبه من معرفتنا بذاتنا لما يصير عندنا وعي بنفسنا، وأنه هل نحن قاعدين نستجيب في هذا الموقف لأنه فعلا في شيء في قيمة أنا أبغي أعلمها أو في شيء خطر أو غلط، ولا أنا قاعدة أستجيب بهالطريقة لأنه أنا في شيء تحفز عندي لأنه أنا عندي مشاعر معينة أو خوف معين تجاه هذا الموقف.
صح.
بس كيف فينا أوكي مش كيف فينا كيف في الشخص هاي الدرجة من الوعي. هلا إذا الواحد كل حياته فكرة أنت كشخص أو أنت كذات مش موجودة معدومة بكل شيء من الشغلات البسيطة جدا بشو الأواعي اللي بتلبسها وشو الأكل اللي بتاكله وين بتروح وين بتتعلم وكيف تتجوز ومين تجوز، بتلاقي حالك أنت ميسر 100%. وحتى لدرجة أنه من الأسئلة اللي بيجونا من ناس معينة وهيك أنه مش مستعد الشخص أنه
يتغير
يشوف حاله بقلب المراية، ما مستعد يعني.
شوف
كيف هي الشغل هي الكليك اللي بتيجي اللي بتقول انه
هذه.
لكن انت قلتي اذا انت وعيت على شغله مشيت نص المشوار.
صحيح.
وفي ناس يعني نقدر كل نعطي امثال من اليوم لبكره على درجات
الوعي اللي موجود،
الوعي اللي مش موجوده،
اللاوعي
الكونسبتنس اللي هي
صحيح ردة فعل كل الوقت، ردة فعل
كل شيء ردة فعل.
شوف انا في النهايه أنا مش مسؤولة عن تغيير البشر. أعتقد هذا الحمل وايد ثقيل على أي حد.
بس كيف يعني هذا الشخص اللي بيكون ما عنده وعي ما فيك تعمل له شيء.
لا ما فيني أعمل له شيء. أنا
هو مش جاهز.
تماماً. هو إذا مش جاهز أنا ما أقدر أسوي.
وفي ناس ما يجهزون.
وفي ناس ما يجهزون وفي ناس يجهزون متأخر شوي، مش متأخر هو بس يعني قصدي متأخر مقارنة بالآخرين. ما في يعني متأخر، أنت ممكن تبتدي تغير حتى لو كان عمرك 80 سنة يعني.
في ناس لازم يوقعوا للقاع. بالضبط. ليوصلوا آخر.
علشان
خلص
يقدرون تماماً.
ليبلشوا.
في ناس كثيرة تيجي تقول لي سوي أكثر ماركتينج وروحي مدري وين طب أنا في النهاية أنا ما أبغي أجبر حدي. وفي ناس تتصل فيني مثلاً، واحد يتصل يقول لي زوجتي أبغيها تقتنع وقتي أو زوجي أبغي يقتنعين. أنا دائماً أقول لهم ما فيكم تغيرون حدي يا جماعة. كل واحد منا عنده مسارة في الحياة. إحنا اللي نقدر نسويه إنه نحنا نعيش حياتنا بالصدق مع نفسنا. أوكي؟ أنا أعيش هاي القيم. ممكن حد يشوف ويقول أوه وسام قاعد يعيش بطريقة مختلفة. شوف نفس القصة اللي قلتيها يا لونا أنه بنت خالتها لما قالت حق بنتها لا أبكي، هذا كان أثر في حياة طفلة صغيرة وظلت معلمة فيها لما كبرت ويابت أولاد. ممكن حد يشوفك أنت اليوم كيف تتعامل مع بنتك أو ابنك ويظل عالق بباله،
وهذا اللي صار معي
بالضبط. هذا ممكن يكون الطريق اللي أنت تقنع فيه الناس أنهم يلاقون طريق مختلف. وفي ناس بيظلون بيجيبون ولد واثنين وثلاثة لما يجي واحد ويكون صعب جدا، ما في ولا طريقة من الطرق اللي تعاملوا فيها مع أول ولدين بتنفع مع هذا الولد، وهذا الولد بيكون مدخلهم لأنه يدخلون لوعي جديد. كل واحد منا عنده قصة مختلفة. إذا نحن نفكر أنه كيف أنا بغير كل الناس، هذا حمل وايد ثقيل. أنا أقدر أغير من نفسي وهذا الشيء ممكن يكون يجذب آخرين إلى هذا العالم.
أنت قلتي كلنا بنحب أولادنا. طيب وأنا كنت دائما أفكر بهالموضوع. وسؤال كنت أسأله لحالي وعن حالي. هل الحب الفطري يعتبر حب؟ يعني أنا ما في حدا بقول لك ما في إما بتحب ولدها، بس هذا الحب فطري مش حب بوعي. أنت شيء الله حطه جواك، بس كل التصرفات اللي بتتصرف فيه مع طفلك ما بيدل على حب، بيدل على كره.
صحيح. هذا سؤال فلسفي عميق.
بس وحتى مرات يعني الكره هو انعكاس على كره ذاتي أكثر من هو كره تجاه الطفل.
طبعا.
شوف هذا اللي هو unconditional love.
لا هو شوي أعمق يمكن من في الconditional والunconditional. yes. بس ليش شوف الفطرة وأنا أجن الحين أنا أقول لك رأيي يعني هذا رأيي لأنه هذا سؤال فلسفي في النهاية.
بس يم فلسف.
exactly. زين شو كنا نقول؟ كنا نقول إنه الفطرة هل كل الأطفال هل كل الأهل يحبون أولادهم فعلا ولا لا؟ هو بشكل عام هي فطرة. زين أنت حتى لما تشوف أنت البيبي لما ينولد ريحته وملمس جسمه هي تحفز مناطق معينة في الدماغ علشان هرمون الحب يطلع وفي تغييرات كثيرة أصلاً الحين في دراسات نحن بعدنا ما نعرف هذا جانب جديد في العلم لكن في دراسات كثيرة على إنه شو التغييرات اللي تصير في مخ الأم على أساس تقدر تسوي هاي العلاقة مع طفلها والحين في دراسات شفتها يعني شفت مقالة من فترة إنه الأب أيضاً يمر في نفس التغيير
لسه جاي أحكي لك عملوا ستادي جديدة إنه لا الليفل تبع الأوكسيتوسين تبع الأب
بالضبط.
يماثل نفس الليفل تبع الأم لو كان involved لو كان
موجود
بيحمل بيعطي أنينة بيغير دايبر بيعبط
يشيل ويحط ويسهر بالليل ويقوب وكل هاي الأشياء هلا شو يصير؟ يصير إنه نحنا لما الأم تيب ولدها سواء كان عمرها 20 ولا 30 ولا 15 للأسف يعني whatever عمر كان في مرحلة conditioning أو مرحلة من الحياة عاشتها هي صار في برمجات إذا هذه الأم أو هذا الأب أساساً انولدوا في بيئة ما كان فيها هذه العلاقة صحيحة وسليمة يصير في تغيير فعلي في دماغهم فيصير استجابتهم لهذه الفطرة الطبيعية مشوهة تصير الاستجابة مشوهة أوكي؟ تصير الاستجابة جاية من خوف الاستجابة جاية من تحكم الاستجابة جاية من أماكن مش صح بس هو هل هو حب؟ لا طبعا هو مش حب زين هو ما نقدر نفسره كحب لكن هو جاي مش لأنه هم شريرين ما في حد يجيب طفل على هذا العالم بنية أنه أنا راح أجيبه وأبهدله أو أأذي أو أنا جايب علشان أسوي فيه كذا كذا لكن هذه تشوهات نفسية في ناس عندهم تشوهات نفسية كبيرة لازم نشيل الأطفال هذول ما يتربون في هذا البيت مع هذه الأم وهذا الأب لكن نحن نتكلم بالمجمل أنه كل حد يحب أولاده لما نحن ما قادرين نتواصل معاهم بشكل يعكس هذا الحب هذا لأنه فيه خلل مش لأنه هذا الإنسان شرير وهذا يغير أصلاً نظرتنا للتعاطي مع هذا المربي فأنا هني ما بروح باخذه وبحطه يعني بحطه تحت ضغط زيادة أخليه يطلع غلة على الأطفال أكثر لا أنا هني لازم أتعامل معاه بشكل أستوعبه علشان هو يحس بالحب فيقدر يعطي الحب بشكل سليم إذا ما حس هو بالحب ما حدا عطاه الحب كيف ممكن يعطي الحب هو بالنسبة للحب صراخ وضرب وعقاب لأنه هذه هي البرمجة اللي هو تبرمج عليها فهو راح يمررها بالتالي للأطفال فهذا اللي يصير غالبا يعني طبعا هذا بشكل وايد عام
وإذا نرجع نحكي على موضوع الconditional versus unconditional love اللي هو الحب اللي
المشروط
يعني إذا أنت بتجيب علامات منيحة بورجيك أني بحبك مش أني أنا بحبك بس لما أجيب علامات لا بس الأهل اللي ما بيبدوا حبهم إلا لما الولد يعمل إشياء منيحة أو البنت علامات منيحة مرتب أكل منيح بيض وجهي قدام الناس إجازار إجا سلم هاي الإشياء بتعزز بالولد فكر أنه أنا إذا كنت منيح أهلي بيحبوني
طبعاً.
وإذا ما كنت منيح بين قوسين زي ما بيقولوا أنا ما رح أنحب فبتخلي الولد أصلاً يصير عنده شطر بين مين هو ومين مين بيمثل إنه هو يكون عشان ينحب
هو لأنه في كل شخص مضمونه وبعدين سلوكه
صحيح
فإذا أنت بتحب الشخص بمضمونه شو ما عمل بتضلك تحب
صح
وهذا الإشي اللي لازم كتير نحكي عنه نوعي عنه
هو المشكلة أظن أحد أكبر شغلات اللي بتكون تبعد من هاي الفكرة أظن هي المبدأ الشرقي بالتربية I think العالمي بس شرقي specifically أكتر اللي هي شو بيقولوا الناس يعني هذا هو هو أكبر شيء هو أكبر شيء بفوت بطريق
ما هو هي سايكل صح؟ يعني هو هذا اللي يهمه وايد كلام الناس. هو ما كان يهمه كلام الناس من أول يوم انولد فيه
صح.
هو لما كان طفل لما كان يجوع كان يبكي ما كان يفكر الناس شو بيفكرون فيني. لما كبر شوي بدت أمه تقول له إذا أنت سلمت أنا بحبك أكثر أو تعطيه إشارات أنه خليك ولد عاقل أو خليك بنت عاقلة أو سووا زين في المدرسة ويلبسي حلو والناس شو بيقولون عنك. فيبتدي إحساسه بذاته يرتبط بالخارج
بالضبط.
أنا شو قيمتي مربوطة بأشياء برا، الناس كيف يشوفوني، الناس كيف يفكرون فيني. فلما يكبر هذه النظارة اللي هو لابسها في وش يشوف فيها العالم راح يمرر هذا الشيء لأطفاله تماما. بس نحن لما ننولد ما يكون عندنا هذا الشيء، يكون نكون على يعني برمجة مختلفة بس نتبرمج بعدين.
بتعرفي شيء كثير مثير للاهتمام، جيل أهلي كان أحد أسليب التربية، وأنا انتبهت بمرة من المرات لما كنت عم أقول لبنتي شغلة وكان السبب إنه ليش، قالت لي بتضحكوا علينا العالم، بعدين انتبهت. فجيل أهلي كثير بيستعملوا هذا الفكرة هاي اللي هنين وأنا بنتي كانت تقول لي إياها، إنه أمي دائما تقول لي إياها البنات الحلوة ما بيعملوا هيك. وحتى مرة من المرات اجت قالت لي بنتي، قالت لي ما بدي اروح عند تيتا، ما بدي اروح عند تيتا، الحكي ليش لا، قالت لي كل مره تقولي البنات الحلوه البنات الحلوه، شو انا مش حلوه؟ بس بقول لك الشيء المثير للاهتمام، لما اجيت واجهت لامي قلت لها، قالت لي انا ما قلت هيك، قلت لها ما مهم انت شو قلتي، المهم هي شو فهمت. واظن كثير من الناس مرات الاهل بحسوا انه هاي كلمه بدهم يستعملوها، بس انا ما قلت هيك، بس هو مش مهم، هو المهم اللي نفهم. هو اللي نفهم لما تضلك تعيد للشخص انه الشاطر ما بيعمل هيك او الحلوه، انك انت تقول له انت مش شاطر، انت مش حلو، انت مش ذكي. بس هاي نقطه حسيتها مهمه
100%. نحن لانه شوف، لا هي جيل اهلك يقولون هذا الكلام لانه هم سمعوه
بالضبط.
وفي النهايه انت لو تسال اي حد منهم ليش، طيب ليش نحن ما لازم نسوي هذا الشيء،
جينا على موضوع ليش بستنى،
هم ما عندهم جواب
صح.
على ليش. ف وأنا ألاحظها حتى أنا، يعني أنا أحياناً كثيرة جانا تطلب شيء أو تسوي شغلة وأقولها لا. الطفل أول شيء، هذه نحن كلنا مبرمجين عليها صح، إنه الطفل أول ما تقول له لا راح يسأل ليش
صح.
زين، أنا مش دايماً عندي جواب، أنا أقول لا لأنه أنا قال لي لا فأقولها بس كذي، أو لأنه الناس بتعيب علينا، أو لأنه البنات الشاطرين ما يسوون هالشكل، فأستعمل هاي الأشياء
اللي أنت تخزن بمخزون
بالضبط، لأنه هو هذا الجواب،
يعني هذا الجواب
اللي الجواب اللي انعطالي، وهذا الجواب السهل الحاضر في دماغي. إذا أنا واعية وعندي وعي، إذا سألتني ليش
وما بعرف ليش
بوقف وبقول أي صحيح ليش، خليني أفكر ليش أنا قلت لها لا
صح.
هذا يبغي له مجهود، يبغي له أني أشغل يعني، وأنا قاعدة أسوي العشاء ولا أنا قاعدة أسوق، ما لي خلق الحين أقعد أفكر. فأي السؤال الجواب الحاضر، بس إذا أنا وقفت في هالدقيقة وقلت ليش، ليش أنا قلت لا، هني ممكن أقدر ألاقي الجواب، وممكن الجواب بعد ما أفكر فيه يطلع أنه صراحة هو مش لا، خلاص أوكي سوي اللي أنت كنتي تسوينه.
فيكي امبارح حطيتي ستوري كتير كتير حلوة، أنا عشان عم بصور هلا، احكي لنا قصة اللي حطيتيها على الستوري تبعتك
السمكة. طبعا هاي القصة أنا قريتها في مكان ما بس ظلت عالقة من في بالي يعني، وهي قصة طباخة ماهرة، هي مشهورة بوصفة سمك، فقاعدة تعلم صديقتها وتقولها نجيب السمكة نقص راسها ونقص ديلها وبعدين نبهرها. فالصديقة سألتها قالت لها ليش نقص الرأس والذيل، فصفنت هي قالت ما أعرف، أنا أمي علمتني الوصفة بهاي الطريقة، دقيقة خليني أتصل في أمي وأسألها ليش. تصلت في أمها وسألتها ماما الوصفة اللي كنتي تسوينها السمك ليش نحن نقص رأس السمكة وذيلها قبل ما نبهرها، فالأم قالت ما أعرف، أنا يدتك علمتني الطريقة بهالطريقة، خليني أتصل فيها وأسألها.
نشكر الله لسه عايشة.
الحمد لله. اتصلت في الجدة وسألتها ماما ليش إحنا نقص رأس السمكة وذيلها، قبل ما نبهرها. فالجدة قالت لأنه وقتها المقلاية اللي كانت عندنا في البيت كانت صغيرة ما تسع السمكة كلها، فكان لازم أقص الرأس والذيل. فهذا أحيانا كثيرة كل اللي نحتاج نسويه هو نحن نسأل ليش.
صح،
يمكن هاي الطباخة
نكسر الحلقة، هاي
الحلقة اللي بدنا نتلف تماما. يمكن ما في سبب، يمكن اليوم أنا واقعي مختلف تماما عن الواقع اللي كان موجود أيام ما أنا كنت صغيرة، ما أحتاج أقول ليش الحين، أو يمكن أحتاج أحط ضابط بطريقة مختلفة تماما. وأولادنا أحسن ناس يساعدونا أن نرجع نعيد هاي البرمجيات، لأن الطفل بطبيعته رح يسأل ليش. كل ما رح تقولي لا رح يسأل ليش. أنا عندي خيارين، أما أنا أتطفر من هذا الشيء وأرجع أقول لهم أنتوا بس تسألون، بس خلاص سووا اللي أنا أقول عشان أنا قلت. لازم تسوون تسمعون الكلام.
أسوأ جواب في العالم.
لا في أسوأ أنا قلت. ما تجادلني. أنت هلا عم تجادلني فصرت شخص
تمام. تمام. وهيك هون شو عم نعلم الولد؟ إنه أنت المجادلة إشي مش منيح، بس هو بالعكس بالحياة المجادلة أنت هيك رح تكسب حقك بالحياة لما تجادل وتفهم،
وراح تعرف أنت تختار الطريق الصح. مش دائما راح يكون في ماما وبابا يقولوا لك سوي هذا لا تسوي هذا. إحنا اليوم العالم وايد منفتح وفيه أفكار كثيرة، كيف أنا أعلم الطفل أنه هو يقيم الأفكار إذا أنا ما عطيته أساسيات النقاش والتفكير العلمي، يعني هاي الكريتيكال ثينكينج. مش أي شيء يسمعه يتقبله بدون ما يفكر فيه. اليوم أنا من فترة كنت أكلم صديقة لي، هي تدرس بالجامعة، كانت تقول لي أنيسة أنا أكبر تحدي عندي في جيل اليوم هو أنه هم أي شيء أي سؤال عندهم يروحون يسوون لجوجل وياخذون أول جواب. وأول جواب هو شو؟ advertisement. هو مش شرط أنه الجواب الصحيح. أنا في ظل هاي الثقافة لما تكون المعلومات متاحة بهاي الطريقة وهذا شيء إيجابي، محتاجة بالعكس أعزز الcritical thinking عند أولادي أكثر علشان يسألون ليش. ولما يقرون أول جواب في جوجل ما يأخذون
يقروا 10 وبعدين يقرروا لحالهم
تماما، ما يأخذون أول جواب على أنه هو الجواب المسلم به.
لك أنت كنت تحسي بتأنيب الضمير كتير وبلش الموضوع كلياته بالتأنيب، وأظن أنا أحد أكثر الشغلات وأكثر المشاعر. وأنا بقول لك من وين كانت تيجي، وكانت تيجي بقصد، ما أظن بعفوية، هي من جيل أهلنا. اللي هو كان حتى كانت الأسئلة تيجي بصيغة إنه الجواب هو التأنيب، الشعور اللي أنا بدي إياك يا تأخي
إن تحس بالذنب.
هو كان مربوط بكل شيء، كان مربوط بالحب، كان مربوط بأنك تنام بكير، بأنك تقوم تدرس، إنه كله كان مربوط بهذا الشيء. والمشكلة إنه بتوصل لمرحلة اليوم لحد الآن بتصير تحسب حساب إنه شغلات معينة ما تعملها عشان أنا ما بدي ألمي ضميري.
طب بقدر أنا أقول لك شيء صغير ساعدني أنا شخصيا، لأنه أنا كانت موضوع ال guilt عندي إحساس بالذنب كتير كبير.
فاليوم زولفت كتير بعد.
لا زولفت بنيب، لا بمزح. لا اللي ساعدني موضوع طرقت له جديد وعم بطبقه وغير لي حياتي الحدود boundaries. تعرفت أنا إيش اللي بقدر أستحمله، وتعرفت على أنه أنا ما بدي أحمل حالي أكتر من اللازم عشان أفضل أضل بطاقة إيجابية، يضل عندي صحة عقلية موجودة عشان ما أضل زعلانة وغضبانة. حددت إيش هي أولوياتي اللي هي جوزي وولادي والإشي اللي أنا بحبها، وأي إشي بعمله زيادة عن هدول يعني إذا أنا حابة أعملها ولا لا.
شوفي هذا جانب، بس في جانب ثاني أعمق بعد، خليني أقول لك شيء.
يلا.
أول شيء لازم نعرفه، نحن ما قلنا من بداية الحلقة أنه المشاعر كلها هي مسموحة. صح. ما في مشاعر سلبية وإيجابية. الذنب أيضا هو من المشاعر.
أوكي.
هو مش سيء بحد ذاته، هو كيف أنا أتعامل معه.
صحيح.
فواحد من أهم الأشياء اللي لازم أبتدي أسويها أنه أنا أتصالح مع إحساسي بالذنب. وبدل ما أهرب منه أقول له تعال هني، اقعد هني، خبرني شو القصة، شو صاير. هذا الإحساس هو مثل، أنا دائما أحب أقول أتخيل أحاسيس كأنهم فيريز أو جنيات صغيرة براسنا، وما عندهم طريقة للتواصل غير أنهم يسوون أصوات مزعجة they nudge us، يعني ما يقدرون يقولولنا بشكل صريح شو الموضوع، بس هم قاعدين يحاولون يوصلوا لنا رسالة. فإذا أنا تعلمت أسمع لهذه الرسالة وأقعد هذا الإحساس بالذنب وأقول له تعال قل لي شو القصة، هذا الإحساس بالذنب بيحصل مساحة أنه يعبر عن نفسه، وممكن أنا أسمع 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 وأقول آه أوكي هذا التقدير، هالكلام اللي أنت تقوله جاي من مكان خوف، يعني أوكي أنا حط جنة طالعة التلفزيون وايد اليوم وعندي إحساس قوي بالذنب، طب أوكي يلا خلينا أنت اليوم قاعد تقول لي أن أنا أم مقصرة، هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ هل أنا يايس؟ هل هي قاعدة تشوف كل يوم تلفزيون ولا بس اليوم؟ إذا كان عنده رسالة إحساس الذنب مفيدة أحيانا ممكن ينبهني على شغلات أنا قاعدة أتهاون فيها، وقد يقول لا أنا إحساسي بالذنب هذا ياي لأنه أنا البارحة كنت في جمعة وانتقدوني وقالوا لي ليش بنتك على التليفون كل الوقت، هم لأن شافوا 5 دقائق بس هي مش على التليفون كل الوقت، فأنا اليوم قاعدة يعني أتصرف بشكل انفعالي لأنه أنا مخزنة مشاعر من البارحة، فأقول حق إحساس الذنب شكرا جزيلا هذا الرسالة اللي قاعد تعطيني إياها جاية من هني هذا مش صح. وهني بيروح الإحساس بالذنب لأنه خلاص وصل رسالته، وإذا كانت رسالته مفيدة وقاعد يوجهني أنه لا فعلا أنا قاعد أخليها أقول له شكرا وصلت الرسالة، أنا بأخذ هاي الرسالة وبسوي فيها شيء وبحط باوندريز هني سواء مع ناس ثانيين أو مع أبنائي.
فهي إنك روعة.
شكرا.
واحد من أسئلتي كان لإلك إنه ابني كتير عم بيأكل سكريات ورح أموت ومش قادر أحط عليه كنترول.
أول شيء
هاي شيء أفكر فيه
من وين ياي هذا
هل عم بيأكل أكل تاني مفيد؟ نعم حتقلت له هاي قطعة الشوكولاتة اللي عم بيأكلها
من وين ياي هذا؟ هل هو ياي من مكان فعلا ولا في شيء اسمه شارك ميوزك؟ إذا غاريال دانيال سيغل هو دائما يتكلم عن هذا الموضوع دانيال سيغل سوى تجربة ياب مجموعة من الناس ورواهم فيلم صغير طيارة درون كذي، فأنت قاعدة تشوفين منظر غابة جميل وبعدين رمل ساحل بحر وبعدين تنزل الكاميرا تحت وتشوفين أسراب من السمك الملون الجميل وكل هذا مع موسيقى حلوة في الخلفية، بعدين غير سكر الموفي رواهم نفس الموفي مع موسيقى سسبنس فالإحساس طبعا مختلف تماما، الناس كانت متخيلة أنه في قرش بينط في الشاشة، وهذا نحن دائما نسويه في علاقتنا مع أطفالنا لما يصير موقف قدامي يعتمد على الموسيقى الشغالة في راسي، هل أنا قاعدة أشوف الموقف مثل ما هو ولا في أشياء قاعدة تدخل، يعني مثلا أنا مثلا واحدة من الأشياء اللي أقولها دائما في التدريب حق المربين أنه بأم أو هذا مثال ذكره هو دانيال سيغل في كتابه، أم عندها بنت متفوقة في المدرسة ما عندها أي مشاكل مرضت غابت أسبوع رجعت كان عندهم امتحان رياضيات ولما جابت النتيجة كانت نتيجتها منخفضة عن العادة، فالأم ممكن تشوف الموقف مثل ما هو تقول أنه هو هذا بسبب الغياب وتقعد تكلم بنتها شو نسوي كيف ممكن نحل الموضوع، بس الحين لو ضفنا للمعادلة طفل الأم هذه عندها ابن أكبر الابن هذا عنده مشاكل مع الرياضيات كل الوقت وهي متعذبة معه وفي قصص، فأول ما راح تشوف درجة بنتها ما بتفكر أنه هي غابة أسبوع بتفكر آه البنت لاحقة أخوها، فهني بتشتغل هاي موسيقى السسبنس في راسها وبتتعامل مع الموضوع برد فعل مضخم ممكن عقاب ممكن ما في after school activities ممكن كذا كذا كذا، نحن ما حلينا الموضوع ولكن تعاملنا معه بردة فعل بسبب محفزات أخرى، هاي المحفزات ممكن تكون أي شيء، ممكن تكون إنه هذه الأم نفسها هي كانت ضعيفة في الرياضيات، ممكن هي عند يعني يومها كان سيء عندها مشاكل مع زوجها مع أمها مع مديرها في الشغل، أي شيء ممكن يكون محفز ويخلينا نشوف المواقف مع أولادنا بشكل مضخم جدا، فلازم دائما نسمع لأحاسيسنا الداخلية شو قاعد يصير معايا الحين شو اللي قاعد
يصير. طب شو نصيحتك للأهل اللي دائما هم رياكتيف بردات فعل للأولاد، كيف تقدري شو بتنصحيهم إنه يصيروا برو أكتيف
شوفي هذا الموضوع نحن ما نقدر نسويه بروحنا. موضوع الوعي واني انا ابتدي شوي اسيطر وافهم مشاعري وايد يساعدني لو يكون معاي حد فاهم. وهذا الجمال في مجتمع هاند ان هاند والمجتمع اللي قاعدين نحاول نسويه هنا في تنشئة. نحن عندنا أداة اسمها شراكة الإنصات اللي هو ندرب المربين كيف يسمعون لبعض فبشكل تبادلي، يعني 10 دقائق هني و10 دقائق هني. ولما يصير في علاقة من هذا النوع في حياتنا نحن نقدر نستكشف مشاعرنا الصعبة مع الشخص، يعرف كيف يسمعنا وكيف يسألنا الأسئلة الصح علشان ندخل شوي أعمق من ما نظل بالسطح كل الوقت. فهاي واحدة من الأدوات اللي ندرب عليها يعني، بس سواء كان كوتش، معالج نفسي، شريك إنصات، صديق يقدر يسمع، المهم
أو حتى الزوج أو زوجة.
أي بس شوفي أحيانا هل الكلام في المشاعر بهالطريقة إحنا ما ننصح فيه إنه يكون مع شخص قريب وايد، يعني قليل جدا من الناس اللي يقدرون يفصلون نفسهم لأنه نحن نحب بعض وايد وقريب، أختي، زوجي، مدري إيش، في مشاعر
دائما الواحد بيفكر كيف الحكي تبعك بيأثر عليه.
بالضبط. وفي هيستوري وفي وحبونا بشكل كبير ويخافون علينا، فالصعب إنه يفصلون مشاعرهم ويسمعوا لنا بحيادية.
صح.
فإحنا دائما حتى أنا مثلا لما دربت كوتشنج أول شيء علمونا إياه إنه إحنا ما نسوي كوتشنج لأي حد قريب منا، أهلنا أو أصدقائنا المقربين، لأنه ما راح نكون حياديين في العلاقة. مشاعرنا راح تدخل بشكل أو بآخر. نحن نتكلم على استماع وإنصات بشكل أعمق، بشكل نقدر نكون محايدين فيه، ما نعطي نصيحة، ما نوجه، وما نأخذ الأمور بشكل شخصي. وهذا شيء شوي صعب لما نكون نعرف الشخص الآخر.
هل هو عشان معظم الوقت إذا بلشتي تحكي وتفضفضي الحال هالمعلومات بس تطلع من تمك توقع بمكانها المزبوط بدماغك؟
أيه طبعا. تسمعين صوتك،
تسمع الأفكار أول ما تطلع، ما هي بتصير مسلسلة.
أيه وبعدين فكرة جر فكرة وفكرة جر فكرة وبعدين
زي حلقتنا
تمام وبعدين الأشياء تتكشف لنا بشكل مختلف. وبعدين في جانب آخر بعد في موضوع شراكة الإنصات، هو أنه نحن قلنا نحن كائنات اجتماعية، نحن نكبر ونحس بالأمان في العلاقات الآمنة، وجزء كبير من التحديات اللي نمر فيها اليوم عدم قدرتنا على فهم نفسنا أو خوفنا من مشاعرنا لأنه نحن ما اختبرناها في ضمن علاقة آمنة اللي هي العلاقة الرئيسية في حياتنا مع مربينا. فنحن لما يكون عندنا علاقة آمنة في حياتنا نقدر نعيد اختبار هذه المشاعر مرة أخرى مع حد
مكان آمن
يسمع لنا وما يحكم علينا، هذا يساعدنا أن نتجاوزها بشكل أسرع
ونعيد برمجة الدماغ
تماماً. الإفكت مالها أو أثرها يكون أسرع لما يكون في حب وحنان وتقبل من طرف آخر يسمعنا وأسمعه أو أشوف أنه هذا الإنسان قدر يشوفني ويسمعني أقول كل الأشياء المخيفة والمزعجة اللي أنا خايفة منها وخايفة أطلعها من راسي، ومع ذلك ما زال يحترمني ويحبني ويقدرني. فهذا يخلي المشاعر هاي تصير شو نسميها بالعربي normalization، يعني تطبيع، يعني تصير طبيعية. فهذا جانب آخر إنه كيف إحنا نشتغل مع علاقة، لأنه إحنا ممكن نسوي نعيد ندخل في مشاعرنا ونفهمها ونستعمل تقنيات السلف هيلينج، يعني meditation، mindfulness، في وايد أشياء مدارس اليوم، بس ما في شيء يحقق لنا نفس العمق اللي حقق لنا يا الشغل مع إنسان آخر يقدر يسمع ويحتوينا ويقدر مشاعرنا.
هاي نصائح رائعة.
شكرا
أنيسة، يعني أنت كنز المعلومات.
أنا وايد سعيدة أني أنا معاكم اليوم، كان حوار عفوي غير مخطط له، يعني إحنا قعدنا قبل
وهدول أحلى أعداد
طبعا
سوالف.
فشكرا
أنك جيتي، وإن شاء الله نرجع نعمل هاي القعدة كمان مرة
وشوفوا طبعاً. الوصف بقلب الوصف رح نحط الويب سايت واللينكس على كل الصفحات والسوشيال ميديا.
تنشئة عملي لنا السبيلينج.
أوكي. الويب سايت هو TANSHI رقم 2 2A.com تنشئة، ونفس السبيلينج هو في صفحة فيسبوك وفي صفحة انستغرام وفي يوتيوب شانل أيضا فيها فيديوز اللايفات اللي نسجلها على انستغرام تنحط هناك.
رائع. شكرا أنيسة.
العفو.
شكرا كتير لاستماعكم. نرجو أنه تكون حلقتنا عجبتكم. تقدروا تسمعونا على أبل بودكاست باسم مش بالشبشب، جوجل بلاي، ساوند كلاود، أنغامي، سبوتيفاي، وهلأ يوتيوب. اسألونا أسئلتكم، دائما منحب نتواصل معكم. الإيميل مش بالشبشب @gmail.com أو اعملوا لنا دايركت مسج على إنستغرام @مشبالشبشب.
اعملوا لنا سبسكرايب عشان يوصلكم تنبيه لما نحمل حلقة جديدة، واعملوا لنا ريتينج 5 ستارز إذا حبيتونا، وما تنسوا تشاركوا أصحابكم والأهل اللي تعرفوها محتوانا. و بنحب نشكر رنا أبو خليل من ArtJar على كل الArtwork، ووائل شبعاني ويوسف عيسى للموسيقى.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.